فهذه قراءة في كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحيم العلي بن عبد العزيز موسى رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس الرابع عشر قال المصنف رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا يا رسول الله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الدليل على ذلك، يعني على الجواب الأخير، ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل، يعني ما قص عنهم مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إسلامهم مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم هربوا من فرعون وآمنوا بموسى وهاجروا معه وصاروا في التيه حتى حصل منهم ما حصل، فقال لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. الله جل وعلا قال في أول هذه القصة: وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. واجب الاستدلال أن المسلم والمتبع للنبي المؤمن به يتخذ إلها مع الله جل وعلا، حيث قال لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله جل وعلا قال عنهم: اجعل لنا إلها، يعني نتوجه إليه في الأرض كما نتوجه إلى الله جل وعلا في السماء. وقال موسى عليه السلام: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فطلبوا، فلما أنكر عليهم موسى وعلموا وعلمهم الحق تركوا قلبهم ورجعوا إلى توحيدهم. وينتبه أن مقام الدعوة غير مقام القضاء والحكم، فموسى عليه السلام رد عليهم مع شناعة قولهم، قال: إنكم قوم تجهلون. لا شك أن هذا القول قول كفري، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولكنه عليه السلام قال لهم: إنكم قوم تجهلون. فلا بد من التفريق عند الداعية بين مقام الدعوة ومقام القضاء والحكم، وليس هذا من المداهنة في دين الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا من فقه الدعوة إلى الله جل وعلا. فلا بد من التنبه لهذا، لا سيما عند الشباب المتحمس الذي عنده نوع من الحماسة الزائدة، ربما يضر ضررا كثيرا. وأيضا مراعاة المصالح والمفاسد وأحوال الناس هذا أمر مهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعند البخاري في صحيحه تشوف لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكنه مات ولم يفعل صلى الله عليه وسلم. وقال عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث أهل بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. وأيضا قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا كنت ستسب آلهة الكفار فيسبوا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك. لماذا؟ لأن مسألة سب الله سبحانه وتعالى أعظم بكثير من مصلحة سبك لآلهتك. وهذه قاعدة مهمة يحتاج إليها الداعية، لا سيما إذا كان في بداية دعوته إلى الله، ما أحوجه إلى هذه القاعدة النافعة، جلب المنافع ودرء النفس. هذه قاعدة مهمة تدل على علم الشخص ورسوخه. نعم.
قال رحمه الله: وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواف. فحلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها.
نعم. قال: وقول أناس من الصحابة رضي الله عنهم: اجعل لنا ذات أنواف. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. ذات أنواط يعني شجرة يعلقون بها سيوفهم تبركا بذلك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى حنين، فوجد المشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم رجاء البركة. وهذان الفعلان هما العكوف ونوط الأسلحة بالشجر لتنتقل البركة من الشيء إلى الأسلحة، فينتفعون بذلك في الدنيا والآخرة جميعا، هذان نوعان من العبادة. فالعكوف والاعتكاف عبادة مستقلة، وطلب البركة والانتفاع في الدنيا والآخرة أيضا عبادة. فهؤلاء طلبوا إلها مع الله جل وعلا، حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. وهذا القول الله أكبر يقال عند التعجب من أمر عظيم. فلا شك أن قولهم هذا قول عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، يعني الطرق والسبل. قلتم والذي نفسي بيده، كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل هذا على أنه من عكف عند شيء لم يأذن الله عز وجل في العكوف عنده أنه قد اتخذه أن هذا شرك أكبر. وكذلك طلب البركة في الدنيا والآخرة بفعل من الأفعال أو من أحد من الناس أن هذا شرك بالله عز وجل. لذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: البركة من الله. البركة يعني النماء والزيادة في المال من الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك الله عز وجل في هذا المال ولو كان قليلا. وكان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه في إحدى الغزوات لم يجد إلا ماء قليلا، لم يجدوا إلا ماء قليل يتوضأ به، فوضع صلى الله عليه وسلم إله في هذا الإناء فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما دعاه الرجل النجار عند البخاري في صحيحه، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام معه أناس من الصحابة، فالرجل كان قد عاد طعاما قليلا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ودعا بالبركة. يقول الراوي: فلا أدري هل كان الطعام أكثر حينما وضع أم حينما وضع، يعني أن الطعام بقي مباركا فيه. فهذا نوع من البركة، ولكن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يتبركون بعرقه وشعره وبساطه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز لأحد من الصحابة رضي الله عنهم أن يفعل معه ذلك. وهؤلاء الصحابة كانوا حدثاء عهد الكفر في حنين، وأيضا لم يفعلوا ذلك. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده. وهكذا يقسم صلى الله عليه وسلم مؤكدا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. نعم.
قال رحمه الله: ولكن المشركين شبهة يبدون بها عند هذه القصة، ولأنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا،
فرجعوا. يعني هل هذا تقرهم عليه أم لا؟ تقرهم عليه، لأن النص دل على ذلك. ولكن لماذا أورد هذه الشبهة وأورد هذا المورد؟ ليستدل بها على شيء آخر من الباطل، هي التي تكون متأخرة وتكون حازما حالقا في الرد على ما أورد الحق ليستدل به على الباطل. بعض الناس ربما أورد شيئا من الحق مع الباطل الذي معه حتى يكون مقبولا، وهكذا عادة أهل الباطل يلبسون شيئا من الحق مع الباطل الذي معه حتى يكون مقبولا. ربما استشهدوا بآيات كتاب العزيز أو أحاديث صحيحة في السنة النبوية أو كلام متشابه لأهل العلم. فمثلا من هذا في تجويزهم الخروج على ولي الأمر الظالم استشهادهم بحديث: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: وتلعنونهم ويلعنونكم، يدل على أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم. وكذلك حديث حذيفة: اسمع وأطع وأطع، وإن عبدا حبشيا مجدع الأطراف ما قادكم بكتاب الله. فيقولون: الحاكم الحالي لا يقودنا بكتاب الله، إذا الواجب في حقنا هو الخروج عليه. وهكذا ربما استدلوا بعض النصوص الشرعية على الباطل والبدع والضلالات التي انتهت. ماذا حديث حذيفة أم أبي ذر؟ على حديث أبي ذر: اسمع وأطع، وإن عبد حبشي مجدع الأطراف. الكلام هنا عن ماذا؟ عن الخروج أم عن السمع والطاعة؟ عن السمع والطاعة. اسمع وأطع، يناقضها لا تسمع ولا تطيع في معصية الله سبحانه. وهذا لا منافع، لأنه صدق في الصحيح لما أرسل سرية وأمر عليهم أميرا، فلما جاء الليل قال الأمير: اجمعوا لي حطبا ونارا، ففعلوا. ثم أوقد النار وقال لهم: إني ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: إني أمركم أن تخففوا بأنفسكم في هذه النار. كيف نقول بأنفسنا في النار؟ أمرهم بالمعصية. فقام شاب من أصغرهم سنا وقال: لا تفعل إلا أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل. فلما عادوا إليه قال: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة المخلوق في معصية الله. فلو أمر الحاكم بالمعصية لا نسمع له ولا نطيع، ولكن ليس معنى ذلك أنه ننزل إلى الطاعة ونقول: هو حاكم غير مسلم، إذا بنى بنكربوي هو غير مسلم. وسبحان الله، الذين كفروه من أجل البنك الربوي هم الذين جملوه وأفتوا بجوازه. هم الذين كفروا مبارك من قبل بسبب أنه أنشأ بنوكا ربوية فعدوا ذلك تحليلا لما حرم الله. هم أنفسهم لما سألهم محمد مرسي يوم أن كان حاكما، لما سألهم عن الاقتراض من البنك الدولي قالوا مرة حرام قبل الثورة، ذلك في شبهة الله. سبحان الله، حرام حلال شبهة الله على مسألة واحدة هي هي. ولكن هذا الجواب كان قبل الثورة وهذا الجواب كان بعد الثورة. هذه المجاملات والتلاعب بإذن الله سبحانه وتعالى من قوم تصدروا السلفية في بلادنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما يسأل هذا الشخص نفسه عن نفسه يقول دولة غير الإسلام. والعياذ بالله. لماذا؟ من الأسباب أن الحاكم أنشأ بنوك الجوز. وأنت أحفيك بجواز الجوز. نعم.
قال رحمه الله: فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، ولا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواطا بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب.
لا شك بذلك أنهم لو طلبوا البركة من غير الله عز وجل في شيء لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى البركة في الدنيا والآخرة، لا شك أن هذا كفر بالله جل وعلا. ولكنهم لما كانوا حلفاء عهد بكفر في حنين وطلبوا هذه الطلبة لم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلوا ذلك رضي الله عنه جميعا. نعم.
قال: ولكن هذه قصة الحديد أن المسلم بل العالم قد يقع بأنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعليم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
وهذا الاستدراك طيب جدا من المؤلف رحمه الله تعالى، لأن قصة بني إسرائيل وقصة الصحابة والذين عادوا بكفرهم مما استدل به أهل الضلال في زماننا على تجويز الشرك والدعاء لغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله سبحانه وتعالى. يعني يقولون أن الصحابة مع ديانتهم وأن بني إسرائيل الذين أسلموا مع موسى وقع منهم ذلك ولم يكفرهم، فكيف تكفرون من دعا إلى الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يسألون بعض أبيات البصيري مثلا لما قال، أو ليس البصيري، لمن هذا؟ يا خير من دخلت في القاع أعظمه قطار من طيبهن القاع والأكم. يا خير من دخلت في القاع أعظمه، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، قطار من طيبهن القاع والأكم. هذا في قصة الرجل الأعمى الذي أخذ يمدح النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف أن هذا الذي أذكر لكم قصته وهذا الذي يكفر ذكر هذه القصة دون أن يعلق عليه، بل استشهد بها على أن هذا فيه من الشرك الأصغر، قد يكون شركا أصغر قد يكون شركا أكبر. في كتاب الله وأسماه فضل ونية حميد تعليقات عن الكتاب التوحيد، وذكر هذه قصة هذا الرجل الأعمى، وذكر قول الأحناف في مسألة التبرك وأنها بدعة وليست شركا. وفي باب النذر أيضا في باب العبادات المالية في كتابه المذكور آنفا قال: إن النذر من جنس الحلف بغير الله فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر. مع أن الشيخ بن عبد الوهاب رحمه الله نقل الإجماع والاتفاق على أن النذر لغير الله شرك أكبر. إذا نذر لغير الله هذه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. أما الحال التعظيم قد يعظم الإنسان إنسانا ولكن لا يساويه بالله عز وجل ولا يفضله عن تعظيم الله سبحانه وتعالى على تعظيم الله سبحانه وتعالى. أما مسألة النذر الله جل وعلا قال: يوفون بالنذر بصفات عبادة المتقين. وقال المسلم: النذر أن يطيع الله فليطعه. فالنذر عبادة صرفها لغير الله شرك أكبر. وهكذا التخبط والعياذ بالله يوم بعد تارة التكفير وتارة الارجاع وتارة الرفض وتارة الاعتزال وتارة التشيع. لأن القوم لم يؤصلوا على العلماء وعندما تفتش عن المشايخ ما في شيء. لست أن تمسك شيخا سلفيا تعلموا على شيء، إنما إما من بطون الصحف والكتب وإما وأنهم تربوا في مدارس تكفيرية قطبية وما شابه ذلك. نعم. فلا شك أن هذا استغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا خير من دفنت في القاع يا عموم فطال من طيبهن القاع والأكم. لا شك أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يقول في كتاب المذكور بأنه والعياذ بالله إذا طلب الإنسان من الميت الدعاء ليس هذا بشرك. إذا قلت يا حسين ادعو الله لي، يعني إذا نزل بك مصيبة وأنت في البحر فقلت يا حسين يا سيدة زينب ادعو الله لي، هذا ليس بشرك. ولماذا طلب من الحسين؟ إلا ويعلم ويعتقد يقينا أن الحسين يسمعه وأنه قادم على الجنة، وإلا فإن طلبه منه ضرب من العبث وهو في حال الشدة. وشهد الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية بتقسيم دعاء غير الله سبحانه وتعالى، فذكر طلب الدعاء من الميت وأنه بدعة، فظن المسلمين بدعة يعني دون الشرك. وعلى شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ذكر أن مريم وعيسى من طلب من نسب عيسى لله عز وجل عيسى مريم عليه السلام وقال انه ابن الله هذه بدعه. فليس الشيخ الاسلام بدعه يعني دون الشرك. ولكن ما يفهمون مدلولات كلام العلماء. وفهم كلام العلماء لابد فيه من الدراسه والرجوع لاهل العلم. لابد الانسان يكون دارسا يدرس، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. لا يصح الانسان يدرس اذا درس، والا لا تقل لي عمري 30 سنه في الدعوه، نقول لك وماذا اصلت قبل ان تدعو الى الله؟ لا تقل لي عمر المسجد 20 سنه او 100 سنه ولا من 30 سنه الى هذا، ماذا اعلم بكم سنه؟ لكن من انت؟ ما اصلك؟ ما اصلك؟ من شيوخك؟ ان تصدر الناس تصدر الامه بالنوازل. النوازل التي يختفي فيها العلماء ويبتعدون عن الكلام فيها الا بعد تصور كامل واجتهاد عظيم في فهم النصوص وفي فهم النازله وانزال النصوص عليها. وانت من اول ليله تنزل، اول واحد تنزل بالفكر، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا يدل على الجهل ولا يدل على العلم. انسان يخوض في الفتن يدل على جهل وليس على علم. نعم، من هو؟
الديوان البرعي عبد الرحيم بن احمد.
من؟
البرعي عبد الرحيم بن احمد.
البرعي؟
الديوان البرعي.
لا، صحيح لا يسمى بس
اليماني. هذا شيخ صالح كان
لا لعله هو يعني هذا جمع شخص هذا في القديم ليس حديث.
شاع المتصوف.
قال ايه؟
شاع المتصوف.
اخرج التعليق كله كله
قال انظر كشاف القناع والمجموع والمغني لابن قدامة وإعانة الطالبين، وانظر هذه الأبيات في ديوان البرع عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرع اليماني شاعر وتصوف.
نعم، لكن الذي قالها كان رجل أعمى ولم انصرف هذا الصغير النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذه الأبيات. نعم، ورأى في المنام ذات القصة جيدة. نعم.
قال رحمه الله: وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد الذي اذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فمقبل على ذلك وتاب من ساعته انه لا يكفر، كما فعل بنو اسرائيل والذين سالوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وفي يكره أنه لم يكره
قوله رحمه الله تعالى. وقلت أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر هو لا يدري، فنبه على ذلك كتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام الذي طلبوه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومن طلب إلها مع الله جل وعلا فإنه يطلب عبادة ذلك الإله، فكفره يكون بعبادته غير الله عز وجل. ولكن لو أنه تاب قبل أن يفعل ذلك، تاب في ساعته وفي نفس المحور، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ولا يؤاخذ على ذلك ولا يكفر به لأنه لا يعلم ذلك. والإنسان أيضا قد يقول قولا بلسانه بسبب عارض من العوارض كالفرح الشديد أو الحزن الشديد الذي يفقده شعوره، ولا يكفر بذلك، كما في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على رعدته بأرض الفلاة فانفردت منه فأيس منها وعليها طعام وشراب فأيس منها وأتى ضد شجرة واضطجع من فيها فأنام فيها، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، يعني الحبل الذي ينقلب للبعير، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. لا شك أن هذا القول قول كفر، لكن رجل من شدة الفرح، شخص في صحراء ليس فيها زرع وليس فيها ماء والراحة التي يحمل عليها متاعه وطعامه وشرابه فقدها، ضاعت منه فقدها، فأتى الشجرة وانتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بالراحلة قائمة عنه. لا شك أن هذا شخص خلاص في تعداد الموتى ثم أنجاه الله سبحانه وتعالى، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا لا يقول بها لأنه فقد شعوره عند هذا الخبر. وينتبه هنا لابد العلماء يفرقون بين جهل الحكم وكذلك جهل قيمة الدية مثلا، وبين جهل كون الشيء هذا محرم. فمثلا إذا كان الإنسان يجهل أن إتيان المرأة في رمضان حرام وأتى امرأته فهذا لا شيء عليه، أما إن كان يجهل قيمة الكفارة في هذا فإنه يطلب بالتكفير عن فعله هذا في إتيان المرأة. ففرق العلماء بين جهل الحب وجهل قيمة هذا الذنب وتلك المعصية إذا كان له كفار. نعم.
قال رحمه الله: وتقول أيضا أنه لو لم يكن
علما. تعال أنت دخل وقت الصلاة. نعم. دقيقة. طيب لعلك هذا الخطر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.
بالنسبة تدخل في البحر تدخل الموت الجاهل الذي ليس كفر، لكن الذين يعلمون الكفر تكون في البحر تدخل الموت
إذا دعا الموت.
نعم. لو تكون جاهل هذه الجاهل لو أنت تعلم هذه الكفر كذلك.
هذه المسألة تنازع فيها العلماء، فبعض العلماء يرى أن الحجة قائمة وأنه لا شبهات، وهذا قول جماعة من العلم، وبعضهم يقول أنه لا بد من إقامة الحجة على فاعله، لأن الشبهات مقاومة بالباطل لبس بالراس. الشيخ المثير رحمه الله في كتاب الحرم له هذا التفصيل، والشيخ الباز وزار عز الرسول يرجحون القول الأول أنه متى وقع من ذلك فهذا الشيخ والعياذ بالله. والتفصيل لا سيما في البلاد فيها التي فيها شبهات كثيرة هو الأنسب الله أعلم، أن الشبهات كثيرة جدا، شبهات كثيرة، والقيام بدعوة التوحيد ضعيف وقليل. أما في بلاد نجد مثلا فالحمد لله الشبهات مزالة والدعوة قائمة وواضحة، لأن لا يشرك أحد عشر عاما لم أسمع لا طفل ولا امرأة ولا رجل يقسم بغير الله، مجرد القسم بغير الله الشيخ لم أسمعه أبدا، فضل أنه يدعو قبرا أو يدعو ضريحا أو مقاما أو لا يوجد هذا مطلقا ولله الحمد لله. يقول أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم آمين إليكم، الفرق بين فعل بني إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفر الشك، ومتى يكون كفر الشك؟ لا ليس هذا كفر الشك، إنما كفر الشك أن يشك في أن هذا الدين يحصل في هذا الزمن مثلا، يكون عنده ريب في هذا، أو يشك مثلا أن هذا الحكم يحصل في هذا الزمان، هذا لا شك أنه كفر والعياذ بالله. أما هؤلاء طلبوا ولم يفعلوا، طلبوا هذا الفعل الشنيع العظيم ولم يفعلوا. نعم.